الدابي يوثق انتهاكات المسلحين في سوريا، ودمشق ترفض مقررات اجتماع القاهرة. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات نفطية ضد إيران، روسيا تستنكر واليونان تتحفظ. كهرباء لبنان تعد بتحسن التغذية تدريجيا، وباسيل يجدد ضرورة تنفيذ خطته لحل الأزمة. مجلس الوزراء يناقش موازنة العام الحالي، وميقاتي يزور جمعية المصارف مطمئنا. والنجار أبو سمير في آخر دقيقة.
رأيتها نجمة تحت الأضواء تشع جمالا وصفاء، رونقها يعكس ما تسمو إليه من نزع حلما يأخذك إلى عالمها. أركم الموسوي، شغف بالسيراميك.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. العنف من فعل المسلحين في سوريا، والسلطة في موقع رد الفعل. الموقف ليس لأحد المسؤولين السوريين، بل هو إحدى أبرز خلاصات تقرير بعثة المراقبين العرب. والعرب أو بعضهم سبقوا التقرير بإعلانهم الخطة الفخ عبر استنساخ التجربة اليمنية، رغم استحالة القياس بين اليمن وسوريا بسبب اختلاف الموقع والدور والتحالفات. والخطة التي رفضتها دمشق لاعتبارات المس بالسيادة الوطنية والنيل من صلاحيات الرئيس وتشريع التدويل جاءت مفخخة، إن كان لجهة الإخراج على شكل مبادرة عربية بصياغة خليجية، أو الإحراج عبر توقع الرفض السوري، أو الإنتاج كمقدمة للتدويل عبر التلويح بعصا مجلس الأمن. القيادة السورية رفضت فرض الرؤية الخليجية عليها، والمعارضة استمرت على حال الشقاق بين تنسيقيات في الداخل تتوسل العنف طريقا للحل، وبين مجلس وإخوان في الخارج وجدوا في الطرح الخليجي ما يمكن أن يحملهم إلى السلطة. وعلى ساحات عربية وأقليمية أخرى خطت مصر نحو تكريس مشهدها العتيد بانطلاق أعمال برلمانها الجديد، بينما دخلت ليبيا في متاهة احتمالات الحرب الأهلية بين ثوارها على وقع عودة أنصار القذافي وبقوة عبر السيطرة على مدينة بني وليد. أما إيران فلا تبدو بوارد الخضوع للابتزاز كما صرح أكثر من مسؤول فيها اليوم تعليقا على قرار الاتحاد الأوروبي بحظر نفطها، لكن قرار الحظر جاء بمفعول مؤجل إلى تموز المقبل، وهو أمر فشل بنيامين نتنياهو بجعله نافذا من الآن. والقرار تحفظت عليه اليونان إحدى دول الاتحاد، ونددت به روسيا على لسان وزير خارجيتها. وفي لبنان كثير من الكلام، كثير من العتمة، قليل من الضوء. فالكهرباء على حالها من التقنين الحاد، ومجلس الوزراء على جدول أعمال لا تبدو أزمة الكهرباء على رأسه، فيما الوزير المعني يربط الحل بجذرية المشروع الاستراتيجي للقضية، ومؤسسة الكهرباء تخلط بين تصليحات وشح الاستجرار من سوريا ومصر وتعد بتحسن وشيك. نبدأ من الملف السوري، حيث قال رئيس بعثة المراقبين العرب إلى سوريا الفريق محمد دابي في تصريح في القاهرة إن السلطات السورية أبدت تعاونا مع البعثة، وإن القصف كان يأتي من قبل المسلحين، فيما يقوم الجيش السوري بالرد على مصادر النيران.
أسفرت الجولة الأولى من مهمة مراقبي الجامعة العربية على الأراضي السورية عن حقائق لم تنل استحسان اللجنة الوزارية العربية، فقررت المضي في خطتها الأصلية الرامية إلى تمهيد الأرضية لتغيير النظام في سوريا.
أصحاب السمو والمعالي الوزراء،
اللجنة التي ترأسها قطر اتخذت من النموذج اليمني عنوانا لإسقاطه على سوريا من دون ملاحظة الفوارق بين النموذجين أو انتظار انتهاء مهمة المراقبين العرب التي تم تمديدها شهرا آخر.
إن استمرار الوضع،
رئيس الوزراء القطري بادر إلى الطلب من الرئيس الأسد التنحي وتفويض السلطة إلى نائبه لفترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات عامة. الاقتراح الذي أعلن وفاته مصدر سوري رسمي قبل أن يجف حبره. المصدر الذي نقل التصريحات وكالة سانا قال إن سوريا تعتبر قرارات الجامعة انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا ساترا في شؤونها الداخلية، مؤكدا أن المجلس الوزاري للجامعة العربية وبدل تحمله مسؤولياته في وقف تمويل وتسليح المجموعات الإرهابية أسمع السوريين بيانات تحريضية تستهدف أمنهم، مشددا على استمرار سوريا بالإصلاحات الشاملة.
واعتبر السفير أحمد
كلام المصدر تكامل معه موقف سفير سوريا في القاهرة يوسف الأحمد الرافض لقرار الجامعة، حيث اعتبره الأحمد من خارج إطار خطة العمل العربية وخارج إطار البروتوكول الموقع بين دمشق والجامعة. وفي سياق متصل جاء المؤتمر الصحفي لرئيس بعثة المراقبين مصطفى الدابي ليؤكد تعاون دمشق مع البعثة، وفي حين أكد الدابي وجود انتهاكات لفت إلى أن الجيش السوري قام بالرد على قصف مصدره مسلحون.
في العنف رصدنا أنه في قطاع حمص ودرعة أعمال قد تكون ذات تأثير عند استخدام النيران ما بين الأفراد. لاحظنا أنه العمل ده بيتم غالبا من بعض المسلحين، وبيضطر بعض المجموعات في نقاط المراقبة الحراسة أو خلافه بترد على هذه النيران.
على المقلب الآخر استمر الغرب بضغوطه، وكشف مصدر دبلوماسي أوروبي عن عقوبات جديدة تطول 22 من أعضاء الأجهزة الأمنية وثمان منظمات في سوريا، وتشمل تجنيد أصول ومنع منح تأشيرات إلى أوروبا، في وقت كانت صحيفة كوميرسانت الروسية تعلن عن صفقة بين سوريا وموسكو تشتري بموجبها دمشق 36 طائرة تدريب عسكرية من طراز ياك 130.
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض حظر تدريجي على النفط الإيراني وفرض عقوبات على بنك طهران المركزي.
بشق الأنفس توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي يقضي بحظر واردات النفط الإيرانية مع تأجيل التنفيذ في محاولة من هذه الدول لتخفيف التداعيات الفورية لهذا القرار على اقتصادات أوروبية تعتمد إلى حد كبير على النفط الإيراني. وأفصحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتن عن الغاية من هذا الإجراء الأحادي الجانب.
يستهدف الضغط في العقوبات محاولة التأكد من أن إيران تأخذ طلبنا بالمجيء إلى طاولة المحادثات على محمل الجد، إما لعودتهم إلى الحديث عن القضايا التي تركناها على الطاولة في إسطنبول قبل عام أو التقدم باقتراحاتهم بالفعل.
قرارات الاتحاد الأوروبي تأتي في سياق تحرك أوسع تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لإضعاف إيران اقتصاديا بعد أن فشلت بتوحيد الجهود الدولية وتمرير قرار في مجلس الأمن بتشديد العقوبات. والآن تسعى واشنطن إلى إقناع الدول الآسيوية كالهند واليابان وكوريا الجنوبية بالحد من وارداتها من النفط الإيراني. تردد اليونان واعتمادها الكبير على النفط الإيراني دفع بدول الاتحاد الأوروبي المأزومة اقتصاديا إلى طمأنتها من خلال تأجيل تنفيذ قرار حظر النفط الإيراني إلى الأول من تموز يوليو المقبل والعودة إلى مناقشة المسألة في نيسان أبريل على أبعد تقدير، خاصة أن اليونان غير متحمسة لقطع جسور التواصل مع طهران قبل تأمين البدائل. أما المصرف المركزي الإيراني فكان له نصيب من عقوبات الاتحاد الأوروبي، حيث تقرر تجميد أصوله في أوروبا وحظر جزئي للتعامل معه، إضافة إلى عقوبات جديدة على استخدام التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج التي ربما تدرج في البرنامج النووي. روسيا كانت أول من انتقد العقوبات الأحادية الجانب التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد إيران، وقال وزير خارجيتها سيرغي لافروف إن بلاده ستكبح التحركات الحادة كافة وستسعى إلى تحقيق استئناف المفاوضات، في وقت كانت إسرائيل تشيد باللهجة التي اعتمدها الأوروبيون رغم أن العقوبات جاءت بصيغة مؤجلة وليس بمفعول فوري كما كانت تشتهي.
يوم الاتحاد الاوروبي اخلط.
اعتقد بان عقوبات الاتحاد الاوروبي ضد ايران خطوه في الاتجاه الصحيح، ونحن بحاجه الى ضغوط فاعله وسريعه ضد ايران، وهذه العقوبات يجب ان يتم تقويمها وفقا للنتائج التي ستسفر عنها.
وراى نائب وزير الخارجيه الصهيوني داني ايالون ان العقوبات الجديده بحق ايران تبعد الخيار العسكري في حال تطبيقها بشكل جدي ولفتره طويله.
فمع تصاعد التهديدات والتهديدات المضادة بين إيران والغرب، تحول مضيق هرمز إلى محط أنظار العالم. أهمية المضيق التاريخية والاقتصادية واحتمالات نشوب مواجهة مسلحة داخله، يستعرضها هذا التقرير للزميل قاسم سعد.
قبل 400 عام قطع البرتغاليون ألف الأمجاد للوصول إلى هذه الجزيرة، وعليها شيدوا هذه القلعة بهدف حماية معبر مائي تزايدت أهميته على مر التاريخ. إنه المضيق الذي يحمل اسم جزيرة هرمز الإيرانية.
هذه المنطقة كانت البوابة الرئيسية للتجارة البحرية ومرور السفن، وأبراج المراقبة هذه شيدها البرتغاليون للسيطرة ومراقبة حركة الملاحة من وإلى الخليج عبر هرمز. استقر البرتغاليون هنا لحوالي 100 عام.
إذا كان الغرباء البرتغال قد استقروا هنا لمئة عام، فما هو المنتظر من أصحاب الأرض والمياه؟ مستندة إلى خلفية قانونية تقول بأن الخليج يعد بحيرة مغلقة، تعتبر إيران أن حفظ الأمن فيه من مهمة الدول المتشاطئة عليه. وفق هذا المنطق أطلقت البحرية الإيرانية سلسلة مناوراتها الضخمة في مضيق هرمز، البقعة الأكثر أهمية في منطقة الخليج. لماذا؟ يوميا تخرج من مضيق هرمز أكثر من 10 ناقلات عملاقة محملة بالنفط، وتدخل منه يوميا أيضا ما يزيد عن 10 ناقلات فارغة في طريقها إلى التحميل. يضاف إليها العديد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وهي مادة تشهد طلبا عالميا متزايدا. وفي المحصلة يمر فوق هذه المياه ما يقارب 40% من تجارة النفط العالمية، ميزة أساسية تجعل من مضيق هرمز شريان الطاقة الأساسي في العالم. فهل حقا ستغلقه إيران؟
المشكلة أن الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين يحاولون فرض مقاطعة على النفط الإيراني وأن يمنعوا دولا أخرى من شرائه. هذا تصرف غير قانوني. إذا كان الأوروبيون والأمريكيون لا يريدون شراء النفط الإيراني فهذا شأنهم، أما أن يمنعوا زبائن آخرين من الشراء بمساعدة من دول في المنطقة فهذا ستعتبره إيران عملا إدائيا وسترد عليه بعقوبات في مضيق هرمز.